بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه، وأسأل الله تبارك وتعالى كما أكرمنا برؤيتها في هذه الدار أن يكرمنا وإياكم في جنة عدن، ويجعلنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين. نتوقف في الليلة إن شاء الله عند قول الله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه. والتدبر أيها الإخوة قد يكون للقرآن كاملا، يعني يستنبط الإنسان معنا من القرآن كله بمجموع سوره وآياته، فيستنبط معنا من خلال النظر الكلي في القرآن، وقد يستنبط المعنى من سورة كاملة، وقد يستنبطه من قصة أيضا، وقد يستنبطه من سياق آيات، وقد يستنبطه من آية أو من بعض آية أو من كلمة واحدة. ووقفتنا هذه الليلة إن شاء الله تدبرية هي مع قول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه، بل مع كلمة هنالك. ويعني نتدرب على نوع من أنواع التدبر، وهو التدبر في بعض الآية أو في كلمة منها، ونتأمل في المعاني التي يمكن أن ندركها من هذه الكلمة أو هذا الموضع من الآية. تعلمون أيها الإخوة أن هذه الآية جاءت في سياق قصة مريم، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. أول الفوائد التي يمكن أن نلحظها هو المبادرة إلى القرب والطاعات، وأن هذا الطريق طريق الأنبياء. فهنالك دالة على أنه على الوقت والحال والزمن والمكان، يعني هنالك في ذات المكان وفي ذات الزمان وفي ذات الحال وعلى الفور دعا زكريا ربه. هذه القربة التي تقرب بها زكريا إلى ربه في ذلك الموقف، مع أنه كان مشغولا بحوار مع مريم، كان يتحدث إليها، لكن خطر له خاطر القربة والتقرب إلى الله جل وعلا فابتدعه. وهذا حال الصالحين، فإنهم الله عز وجل لم يصفهم فقط بعمل الصالحات، بل وصفهم بالإسراع إليها. قال: إنهم كانوا يسارعون، بعد أن ذكر إجابات الدعاء كلها، ذكر في ختام الثناء على الأنبياء، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والمسارعة مفاعلة للدلالة على المبالغة في الإسراع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقال الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات وسارعوا، كما قرأ الإمام الموفق جزاه الله خيرا ليلة، وسابقوا، والنصوص اغتنم، ونحو ذلك. فالمقصود أن يا زكريا، يعني كلمة هنالك، الله جل وعلا أصلا ذكر دعاء زكريا في موضع آخر، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. لكن في هذا الموضع ذكر أنه أوقع هذا الدعاء هنالك. ففي كلمة هنالك ما جاءت فقط للحشو، بل جاءت لمعنى، وأن زكريا عليه الصلاة والسلام كما هو حاله وحال جميع الأنبياء أنهم يبادرون. ولذلك نستفيد نحن في حياتنا أن نحتبل فرصة الطاعة، وأول خاطر يخطر للإنسان إلى الطاعة يحاول أن يغتنمه، وقد لا نستطيع أن نغتنم كل الطاعات وفي كل الأوقات، لكن في الغالب أن أيسر ما تكون الطاعة عند أول خطورها ببالك. فإذا شرح الله صدرك للطاعة فأصله صوت من الله جل وعلا، كما قال: واعظ الله في قلب كل مؤمن. فحينما يأتيك هذا الصوت فقد هيأ الله لك أسبابه القدرية، ولم يعد عليك إلا الحركة إليه. القضية الثانية، وهي عموم أحوال الدعاء، وأن الدعاء يكون في عموم الأحوال. فزكريا لم يكن في صلاة ولم يكن في محراب يصلي ولم يكن في حال تعبد، بل كان في حديث يعني دخل عليها ويتحدث معها، يقول لما رأى الطعام قال يا مريم أنى لك هذا، يعني حديث يتحدث إليها يحاورها، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك. فهذا يدل على أنه فارق الدنيا واتصل بالله جل وعلا في هذه الحالة التي لم تكن مهيئة للدعاء الذي يعني يتعارف عليه الناس، أن الإنسان يكون في صلاة أو أنه ينفرد أو أنه يكون في ساعة إجابة أو أنه يكون في حال إجابة، لا. ولذلك وعند هذه النقطة الحديث عن أسباب الإجابة، الله جل وعلا جعل الأسباب للإجابة وجعل موانعا لها، ولكن هذه الأسباب وتلك الموانع هي أمارات وعلامات جعلها الله عز وجل للدلالة على أن الإجابة في تلك الأحوال يكون أقوى، فنصب تلك الأمارات والعلامات لتنشيط عباده للدعاء، والموانع ليبتعد العباد عنها ويتخلقوا بضدها. ولكن ينبغي لك أن تعلم أن تدعو الله في كل الأحوال ولو تخلفت كل أسباب الإجابة، وتدعو الله ولو قام فيك كل موانع الإجابة. والسبب في هذا أولا أن الله جل وعلا جعل الدعاء عبادة بغض النظر عن الإجابة، فكل من دعا الله سبحانه فهو يعبده، بل هو يتقرب إلى الله بغاية العبودية لله جل وعلا، لأن هذا الدعاء فيه معنى الخضوع والذل والاستغاثة، فهو دعاء. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فيدخل فيه دعاء المسألة ويدخل فيه دعاء الطلب أو دعاء العبادة. فالدعاء عبادة بغض النظر عن إجابة. الأمر الثاني أن الأسباب والموانع تعتلج تصطلع، فقد تغلب الأسباب الموانع، يعني بعض الناس يقوم فيه سبب أو مانع من موانع الإجابة، مثل بعض الحرام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، لكن يقوم فيه سبب أقوى من مانع الإجابة فيغلبه، كما قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالاضطرار قد يقوى، الاضطرار ليس حالا واحدة، قد يقوى الاضطرار شعور، ترى ما هو موقف، اضطرار أنت تشعر به وليس الموقف. يعني قد يكون الإنسان يدعو دعاء في رزق مثلا، لكن الاضطرار في داخله يعني شعوره بأنه لا يمكن أن يجيبه إلا الله، هذا هو الاضطرار، الشعور بالفاقة الكلية والفقر الكلي إلى الله. وقد يكون الإنسان في اضطرار يعني في النظر الدنيوي، لكنه ليس محققا لهذا المعنى، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ليس هذا مقام التفصيل. لكن قد يقوم بك من أسباب الإجابة ما يعوضك عن الأسباب الأخرى، يعني اضطرار يعوضك عن ساعة الاستجابة الجمعة، يعوضك عن الطهارة، يعوضك عن ليل رمضان، يعوضك عن ثلث الليل الآخر، يعوضك عن الدعاء بين الأذان والإقامة، لأن قام فيك سبب لقوته ولشدة حضوره أغناك عن كل الأسباب الأخرى، بل وغلب كل ما فيك من الموانع الإجابة. هل هناك مانع أكبر من مانع الشرك؟ لا. ومع ذلك في حال غلب سبب الفاقة والاضطرار غلب مانع الشرك، كما ذكر الله عن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فالله عز وجل يقول الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن هذه القضية الثانية. القضية الثالثة أن قد يقوم بك سبب وأنت لا تعرفه. تظن يعني الآن تقول لا أقول لك أدعو الآن، تقول أنا الآن ما هو وقت إجابة، ولا هو ولنا في رمضان ولنا في عرفة، ولست على الصفا، ولست بين الركن والمقام. أقول هذه أسباب تحضرك في ذهنك، لكن قد يحضر في قلبك الآن من الانكسار أو حسن الظن بالله ما يكون أقوى من كل تلك الأسباب مجتمعة. لذلك تدعو مثل ما دعا زكريا، هنالك دعا زكريا ربه. القضية اللي بعدها وهو أن الله عز وجل يجيب بلا سبب. الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، وليس هو سبحانه يعني لا الخلق لم يقيموا الأسباب له، بل هو الذي أقامها جل وعلا أمارات، وإلا هو يعطي بلا سبب ولا يمنعه أحد. فأنت تدعو الله جل وعلا وأنت في قلبك هذا السبب الأخير لأن تشعر لأن تدعو الله في كل حين، أن حسن الظن بالله، حسن الظن بالله من أقوى أسباب الإجابة، من أقوى أسباب الإجابة. ولا يتحقق حسن الظن بالله إلا بتحقيق هذا المعنى. لأني فعلا وجدت بعض الناس يعني يشتبه عليه رزقه مثلا، يدخل في بعض المعاملات فيكسل عن الدعاء، يقول والله أنا يمكنني ما يستجيب الله لي لأني كذا ولأني مقصر ولأني. فأحببت أن أطيل في هذه المسألة. وفيها هنالك كما ذكرنا أنه دعا في ذلك الوقت، لكن فيه فضيلة الدعاء، لأن الله قال هنالك دعا زكريا ربه. وقصص الأنبياء في القرآن تكاد تكون كلها قصص دعاء، لذلك الدعاء شديد الصلة بحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو استعرضنا قصص الأنبياء في القرآن لوجدنا هذه القضية بالغة الوضوح، بل هي تكاد تكون قضية القصة أو القضية المركزية التي تدور عليها أحداث القصة، قضية الدعاء. من الأشياء أو الفوائد عند قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه أيها الإخوة، هي قضية النظر إلى نعم الآخرين. فإن زكريا عليه الصلاة والسلام لما رأى النعمة على مريم، رأى أن رؤية النعمة على الغير هي ساعة استجابة، بينما يراها الحاسد لحظة غيظ وألم. فأنت إذا رأيت النعمة على الغير فأنت قد فتح الله لك باب إجابة. فانظر كيف الفرق بين نظر المؤمن المحب للخير لإخوانه وبين نظر الحاسد. الحاسد يتوجع ويتحسر ويعترض على قدر الله جل وعلا. لو مر برجل عنده قصر أو رجل عنده علم أو رجل عنده جاه، شيء من الدنيا شيء من الدين يقع في قلبه. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أصل الحسد قائم على غريزة في الإنسان، وهي حب، وهي كراهية أن يعلو الآخر عليه. ما الناس ما تحب أن يعلو أحد عليها، يقولون نحن من جنس واحد والأصل أن نكون شيء واحد، وإذا على واحد فيحصل عند الإنسان غيظ. ولذلك هو يتمنى زوال النعمة عنه مع أنه لا يستفيد من زوالها أصلا، بل قد يتضرر من زوال النعمة على الغير. يعني لو أن له صديق وهذا الصديق أكثر حفظا أو أكثر علما منه، وقع في قلبه حسد وتمنى زوال هذه النعمة عن صديقه، وزوال هذه النعمة عن صديقه ضرر عليه لأنه صديقه، وسيتضرر بنقص علمه بل بفسقه أو بانحرافه. لكن لأن النفوس تحب أن تستوي، ولذلك ينبغي للإنسان أن يغالب هذا الأمر وأن يكون مثل زكريا. رأى النعمة عند مريم فقال، فدعا ربه جل وعلا، قال هنالك دعا زكريا ربه. فهذا ما كيف فكر زكريا؟ يعني بعض العلماء يعني يقول إن ما هو السبب الذي جعل زكريا يدعو في هذا الوقت؟ فبعض العلماء قالوا نظر إلى حال مريم في المحراب، أنها في المحراب، نظر إلى أن الوقت، قالوا ربما يكون الوقت هذا لأنه شاهد عندها طعام موجود في غير وقته، قال أن لك هذا ولا لا الطعام، فقال الآن جاءها الطعام، معناته أن الوقت هذا هو وقت لإجابة الدعاء. لذلك حينما ترى إنسان سمع يعني جاءه خبر سعيد لرجل، فهذا من أين جاءه الخبر؟ من أين جاءه هذا الرزق؟ من الله. معناه أنه قد فتح باب رزق من السماء، فالصالحون يدعون الله، لعل دعوته تلج من هذا الباب الآن. فبعضهم يقول لأنه قال إن هذه اللحظة لحظة، أو قال بعضهم قالوا إن المكان الذي حصلت فيه النعمة هذه فهو مكان للصالحات، ولا شك أنها في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، فهي في المسجد والمسجد محل. لكن ترتيب الآية على الخبر الذي قبلها يدل على معنى أدق من هذا، فإنها حين قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قال هنالك دعا زكريا ربه. طيب هو أصلا في المسجد من أول، فلماذا ما دعا من أول؟ لكن حين قالت له هذه الكلمة علم أن الذي أعطاها يعطيه سبحانه وتعالى، ولذلك تشوفت نفسه للعطية. والدليل أن الطعام جاء من غير سبب، فهو تذكر حاجته وفاقته إلى الولد، مع أنه قد بلغه الكبر وامرأته عاقر، فقال ما دام جاء الطعام بدون سبب إذن أدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا من القضايا المهمة جدا، وهي قضية عدم الحسد، بل أن تنظر إلى كل نعمة أنعم الله بها على الغير أنها فرصة لك، فرصة شخصية لك. لماذا؟ الآن حين ترى النعمة على الغير، الله يرى قلبك سبحانه ويعلم ما الذي في قلب الإنسان، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا شيء يشبعك يا ابن آدم، الله يعلم سبحانه، فهو يرى هذا الذي في قلبك لكن يبتليك. فإذا وقع في قلبك يا رب ما أكرمك وقد أعطيت فلان، فتسأل الله جل وعلا حاجتك أنت، الذي أعطى فلان وأعطى فلان لن يمنعك سبحانه وتعالى، بل يعطيك جل وعلا. والله إن كل نعمة تراها على الغير أنها بشارة لك، شخصية لك، ولو فكر الإنسان بها من هذا المنظار لأحب إغداق الخير على الناس، ولسره كل خبر سار إلى كل أحد، لأنه الآن الطعام عند من؟ عند مريم، والذي يدعو زكريا، وأجابه الله سبحانه وتعالى، بل أعطاه أحسن مما أعطى مريم من الطعام، يعني ولا مريم جاءها عيسى، لكن الحديث عن الطعام. وش الفرق بين قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لما اغتنم هذه الفرصة أعطاه الله جل وعلا أضعاف ذلك الخير، ورزقه الله ابنا نبيا ورضيا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. القضية اللي بعدها أيها الإخوة، وهي قضية التواضع. مريم صديقة وزكريا نبي، ومع ذلك زكريا تعلم من الصديقة وهو نبي يوحى إليه، وهي كما قال الله عز وجل وأمه صديقة. فمريم عليها السلام لم تكن نبية، لأن الأنبياء من الرجال، ولكن مع ذلك تعلم منها واقتدى بها ولذلك فيه أن الفاضل لا يعنف من التعلم من المفضول، فهو قد تعلم منها في هذا المقام. قال هنالك دعا زكريا ربه. وفيه أيضا أنه ليس الخبر كالمعاينة، مهما كان عند الإنسان من اليقين فليس الخبر كالمعاينة، وإلا زكريا عليه الصلاة والسلام هو يعلم أنه كان عقيما وكان كبيرا في السن وامرأته عاقر ومنذ مدة طويلة، لكن لما رأى أشياء كرامات خارجة عن ما اعتاده الناس وما ألفوه دعا ربه حينئذ. ولذلك حين يرى الإنسان هذه الفضائل فإنه يشرع له الدعاء عندها، يشرع له الدعاء عندها ولا ينتظر، لا تنتظر الدعاء، لا تنتظر، تدعو الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وتسأله. يعني الآن موسى عليه الصلاة والسلام حين كان في فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويبدو لي ويبدو والله أعلم أنه يعني اقتنص أنه فعل خيرا بالفتاتين، فقال فرصة ما دام أني فعلت خير أسأل الله جل وعلا ذلك. فمن أنت إذا قدمت خدمة للناس تدعو الله جل وعلا، لا تنتظر، لا تنتظر السحر ولا تنتظر الليل ولا تنتظر رمضان ولا تنتظر عرفة، فإن الذي يجيب الدعاء يداه مبسوطتان سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، وإذا سألك عبادي عني متى في كل وقت وعين. إذا سألك، إذا ترى أداة الشرط هذه تفيد العموم والأوقات، يعني إذا سألوك في ليل أو نهار أو كربة أو ضيق أو صيف أو شتاء أو رمضان أو غيره فقل لهم فإني قريب، فهو قريب سبحانه، بل يداه مبسوطتان جل وعلا. صحيح أن هناك إجابات أحرى، كما حالات أحرى بالإجابة، لكن لا يمنعك أخي الكريم من مواصلة الدعاء في كل وقت وحين. هذه بعض الفوائد عند كلمة هنالك، وقد يبدو للإخوة مع التأمل فوائد أخرى، لكن أدعو ونحن على مقربة من الشهر المبارك، نسأل الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، أن يعد الإنسان نفسه لهذا التثوير للمعاني، يعني يقرأ، يتمعن، ينظر في الآية، يقلبها على وجوه كثيرة حتى يكرمنا الله عز وجل وإياكم بثمرات هذا القرآن العظيم. شكر الله لكم أيها الإخوة حضوركم هذا المجلس، وأسأل الله يجعله في موازين حسناتي وحسناتكم ويتقبل منا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.